لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم. الآية، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك يا محمد هداهم، هدى المشركين للحق، بل الهدى بيد الله جل وعلا، يهدي من يشاء بفضله وإحسانه وجوده وكرمه جل وعلا، ويضل من يشاء بعدله، والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهو جل وعلا أعلم بالمهتدين. وفي هذه الآية الكريمة نفى الله جل وعلا الهداية عن محمد صلى الله عليه وسلم بأنها ليست عليه. وفي آية أخرى أثبت الله جل وعلا الهداية لمحمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكيف هذا؟ كما أنه نفاها في آية أخرى بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نقول: لا تعارض بين الآيات، والقرآن يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، فلا تخالف. إذن الهداية هنا في قوله ليس عليك هداهم، والهداية في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هي هداية التوفيق والإلهام، وهذه منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سائر الخلق، بل هي بيد الله وحده جل وعلا. والهداية المثبتة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه لله جل وعلا في كتابه وللنبي صلى الله عليه وسلم في سنته ودعوته، ولكل من دعا إلى هدى وحق، فإنه يهدي إلى صراط مستقيم، فهي هداية الدلالة والإرشاد. وإنك لتهدي تدل، لكن ما توفق، التوفيق بيد الله. ليس عليك هداهم، هدايتهم وتوفيقهم وإلهامهم الحق ليس إليك يا محمد، ليس عليك هداهم، أنت لست مكلف بهذا ولا تستطيعه. ولكن الله يهدي من يشاء، هو الموفق جل وعلا، وهو الذي يوفق من شاء لسلوك الصراط المستقيم. ليس عليك هداهم، قيل في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أن يتصدق ويعطى غير مسلم، قال لعله يضطره للإسلام، تضطره حاجته للإسلام فيسلم من أجل أن يعطى. فأنزل الله جل وعلا ليس عليك هداهم، فأذن صلى الله عليه وسلم بالتصدق على المسلم والكافر، وهذا في صدقة التطوع، فصدقة التطوع تعطى للمسلم والكافر. فقد استأذنت أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تصل أمها حال كفرها، فأذن لها صلى الله عليه وسلم في صلتها. وقال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، مسلم أو كافر. فالكافر إذا أحسن إليه ووصل لعل في صلته دعوة له إلى الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. عند هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق على المسلم والكافر، والمراد صدقة التطوع. أما الزكاة الواجبة فهذه للمسلمين خاصة، ولا يجوز أن تعطى لكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن بشرائع الإسلام بدعوتهم إلى توحيد الله ثم الصلاة ثم الزكاة، أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين. وهذا بالإجماع أن الزكاة الواجبة ما يصح أن تعطى لكافر، وإنما الخلاف بين أبي حنيفة رحمه الله والجمهور في صدقة الفطر، أبو حنيفة يرى أنه يصح أن تعطى صدقة الفطر لفقراء أهل الذمة. الجمهور على أن صدقة الفطر بما أنها صدقة واجبة مفروضة لا تعطى إلا للمسلم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهو جل وعلا يوفق للهدى والاستقامة والتوحيد من يشاء سبحانه، ومن يعلم أنه أهل لذلك فيهديه ويوفقه للصواب، ومن يعلم الله جل وعلا أنه لا خير فيه يحرمه سبحانه وتعالى بعدله لا بظلم، لأن الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أنت أيها المسلم إذا أنفقت خيرا ترجو ثواب الله فهذا لك ليس لغيرك، بل هو لك. أخرج رجل من المسلمين صدقة قال لا أتصدقن الليلة، فخرج بها فأعطاها فوقعت في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال هو وقد أسر صدقته الحمد لله على زانية لا أتصدقن الليلة، فأخرج صدقته فأعطاها فوقعت في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون يقولون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على غني لأتصدقن الليلة، فأخرج صدقته فوضعها في يد سارق وهو لا يعلم، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتاه آت من الليل فقال له إن الله قبل صدقتك وإنها وقعت موقعها، وإنها حينما وقعت في يد الزانية لعلها تعفها فتمتنع عن الزنا، ووقعت في يد غني فلعله يعتبر ويتصدق من ماله الذي أعطاه الله، ووقعت في يد سارق لعله يستعف بها ويترك السرقة الحرام. والمسلم إذا أخرج صدقته لوجه الله تبارك وتعالى فإنها تقع موقعها ويقبلها الله جل وعلا. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه، قد يكون مال الوارث ابن عم أو ابن عم أو أخ أو ابن أو أيا كان، أيهما أحب إلى الإنسان ماله بلا شك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فما يقدمه هو له وهو ماله الحقيقي، وما يؤخره يكون مال الوارث، ثم الوارث قد يستعين بهذا المال على طاعة الله، وقد يستعين بهذا المال على معصية الله. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، يعني ما أنفقته لك ليس لغيرك، يعني ادخرته لنفسك، كما كان بعض السلف إذا أتاه الفقير قال: مرحبا بمن يرحل مالنا من دنيانا لآخرتنا. هذا شيك، هذا تحويل، يحول يحفظ لك في الدار الآخرة إذا قصدت به وجه الله جل وعلا. فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. يعني إذا أنفقت النفقة ابتغاء وجه الله فذلك الذي ينفعك. وقعت في يد غني أو فقير أو فاسق أو تقي، كلها لك. وما دام أنك أنفقته لوجه الله فإنه يصادف محله وتستفيد منه. إذا أنفقته ابتغاء وجه الله نفعك، وإذا أنفقته لغير ذلك فلا فائدة لك فيه في الدار الآخرة. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، تعطونه وافيا غير منقوص، كما جاء في الحديث أن الرجل إذا تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله جل وعلا يتقبلها بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، حتى تكون كما جاء في الحديث حتى تكون كالجبل العظيم. تمرة واحدة تكون كالجبل العظيم لأنها تنمى وتربى وتزيد. وما تنفقوا من خير يوفى، من التوفية يعني تأخذه وافيا، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، بل تعطون حقكم وزيادة. إذا أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله حتى ما تضع في فمرأتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما جاءه يعوده وقد مرض مرضا أشفى فيه على الموت في عام حجة الوداع أو في عام الفتح، فقال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. ما عنده حال زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له وهو مريض إلا بنت واحدة، وأنا ذو مال يعني عندي مال كثير، فهل أتصدق به؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك. اللقمة تضعها في فم المرأة مداعبة ثم تؤجر عليها، تشتري لأهلك حاجتهم تؤجر عليها. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهذا وعد كريم من الله جل وعلا بأن الله يتقبل من عبده ما كان خالصا لوجهه الكريم ويثيبه عليه سبحانه وتعالى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، فرخص لهم، فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، الآية.
وعن يعني كان المسلم يتحرج من أن يعطي المشرك أو الكافر أو اليهودي أو النصراني لأجل أن تكون صدقته للمسلمين فقط، فأنزل الله جل وعلا: ليس عليك يا محمد هداهم، رخص لهم في أن يتصدقوا على المسلمين والكفار.
نعم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم، إلى آخرها.
فأمر هداهم ليس بواجب عليك يا محمد، وإنما الذي عليك البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، فأنت عليك البلاغ والهداية ليست إليك، وأنت إذا بلغت فقد أديت ما كلفت به يا محمد.
فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. وقول الله تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة.
يعني أمثال هذه الآية كثير بحمد الله. نعم.
وقوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله.
لأن المسلم المؤمن ما ينفق رياء للناس وسمعة، ماذا يستفيد من هذا؟ وإنما إذا أنفق لوجه الله استفاد الخلف في الدنيا والثواب العظيم في الآخرة، وإذا أنفق لغير ذلك فلا خلف في الدنيا ولا ثواب في الآخرة.
وقال عطاء الخرساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله، وهذا معنى حسن. وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب، ألبر أم فأجر، أو مستحق أو غيره، وهو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح
الليلة، يعني سرا، يريد أن يتصدق سرا لا يعلم عنه أحد إلا الله جل وعلا،
فأصبح الناس يتحدثون: تصدق اليوم على زانية،
ولا يدرى من المتصدق لأنه أسر ذلك، وإنما أخبرت فيها لها عن نفسها أنها تصدق عليها، وهي معروف أنها ماتت حاشا عن الزنا، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على زانية.
فقال اللهم لك الحمد على زانية،
يعني أحمدك يا ربي على أن وقع الصدقة بيد زانية، كأنه أيس من فائدتها ونفعها واعتبرها مصيبة عليه.
لا تصدقن الليلة بصدقة، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، قال اللهم لك الحمد على غني، لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن الزنا، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ورد في قول الله تعالى إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وورد قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فما الفرق بين المسلم والمؤمن؟
نعم، الإسلام والإيمان، يقول العلماء رحمهم الله إذا اجتمعا افترقا، وإذا انفردا اتفقا. إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإسلام والإيمان، وإذا ذكر الإسلام والإيمان فللإسلام معنى وللإيمان معنى. إذا ذكرا معا فيراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، ويراد بالإيمان أعمال القلب، التصديق الجازم بالقلب. وإذا قيل هذا مسلم فلا يصح إسلامه إلا بإيمان، وإذا قيل هذا مؤمن فلا يصح إيمانه إلا بإسلام، مثل الفقير والمسكين، إذا ذكرا معا فللفقير معنى وللمسكين معنى، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. إذا قيل إطعام 6 مساكين، إطعام 10 مساكين، لو أعطيتها للفقراء صح، لأن المسكين والفقير سواء. وإذا ذكر معا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فالمراد بالفقراء هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمراد بالمسكين هو من يجد أكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية كاملة، وقيل العكس، والظاهر الأول، لأن الله جل وعلا بدأ بالفقراء لكونهم أهم وأحوج. وإذا قيل هذا للفقراء فيصح أن يعطى للمساكين، وإذا قيل هذا للمساكين صح أن
يقول السائل: رجل وجبت عليه الزكاة وهو تاجر، فالمعروف أنه يخرج الزكاة على ماله الذي حال عليه الحول، ويخرج أيضا على عروض التجارة، ولكن بأي سعر يخرج على عرض التجارة؟ هل بسعر الشراء أم بسعر البيع؟
الزكاة من عروض التجارة تخرج لا بسعر الشراء ولا بسعر البيع، وإنما بالسعر الحالي. أنت اشتريت ب50 احتفاظ به وتبيع ب70، ما نقول تجب عليك الزكاة بسعر ال50 ولا بسعر ال70، وإنما إذا عرضت في السوق الآن كم تساوي؟ قالوا تساوي 60، نقول أخرج الزكاة على 60. اشتريت ب80 فنزلت الأسعار فصار هذا يساوي 50 لو عرض في السوق، تزكي بسعر 50. اشتريت ب50 فارتفعت البضايع وصار الذي يساوي 50 ب100 في السوق الآن، تزكي على 100. وهكذا ما ينظر إلى سعر الشراء ولا سعر البيع، وإنما ينظر إلى السعر الحالي لو جلب. ويحسن للمسلم إذا أراد براءة ذمته أن يحاسب نفسه على الزكاة محاسبة الشريك الشحيح، إذا لم يزد فيها فالواجب أن يخرج ما تبرأ به الذمة. ما يقوم ما يساوي 70 يقومه ب50 ويخرج الزكاة، يقول محاسبة الشريك الشحيح. فإذا أردت أن تأخذ من شريكك شيئا يساوي قيمة 70 ب50، هل يقبل؟ لا، يرفض، يقول لا ما أبيع عليك ب50 وهو بالسوق ب60 ب70 مثلا، ويخرج زكاته يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح.
يقول السائل: رجل حج بمال حرام، هل حجه صحيح؟
حجه مجزئ يسقط عنه الواجب، ما يؤمر بالحج مرة ثانية. وأما موضوع القبول من عدمه فهذا إلى الله جل وعلا، قد يعمل المرء العمل الصالح اليسير فيثاب عليه الثواب الجزيل، وقد يعمل المرء العمل الصالح الشاق فلا يثاب عليه لسبب من الأسباب من قبله.
يقول السائل: هل يجوز تكرار العمرة في اليوم الواحد؟
لا يا أخي، هذا من العبث. أن يعتمر الإنسان يدخل مكة بعمرة ثم يخرج من نفس اليوم ليأتي بعمرة أخرى، ولا يجوز مثل هذا، لأن هذا من العبث بالمناسك والتلاعب بها.
يقول السائل: أي التفاسير تنصح بقراءتها لكثرة انتشار كتب التفاسير؟
التفاسير والحمد لله كثيرة، منها المطولة ومنها المختصرة ومنها ما يعتني بأسباب النزول والتفسير بالأحاديث وأقوال السلف، ومنها ما يعتني باللغة والإعراب وربط الآيات بعضها ببعض وغير ذلك. فلكل تفسير ميزة، لكن من أحسنها تفسير ابن كثير رحمه الله، وتفسير ابن جرير وهو مطول، ويعتبر تفسير ابن كثير من قريب من المختصر من تفسير ابن جرير، وأنواع التفسير كثيرة والحمد لله، لكن في بعض التفاسير عليها مآخذ في العقيدة ما ينبغي للمرء المبتدئ أن يأخذ بها حتى يعلم ما فيها من المآخذ أو يعرضها على من هو مرشد له إلى الاعتقاد الصحيح.
يقول السائل: كيف تكون زكاة الأرض المعدة للبيع وحال عليها الحوض؟
تكون زكاتها بحسب ما تساويها الآن. أنت اشتريتها بمئة مثلا وتنوي أنك ما تبيعها حتى تساوي 150 كما تقدم، لا هذا ولا هذا، ينظر ماذا تساوي الآن. قالوا تساوي مثلا 120 تزكيها ب120. وأما ما لم يكن معد للتجارة فلا زكاة فيه، كالأرض التي تشتريها مثلا بقصد عمارتها سكن أو عمارتها للتأجير أو اتخاذها مزرعة أو نحو ذلك، هذه لا زكاة فيها.
يقول السائل: هل يجزئ أن أزكي بمال حرام وهل يجزئ عن الزكاة؟
لا اقرأ السؤال كما كتب.
يقول السائل: قلت يا شيخ أن من حج بمال حرام مجزئ، فهل يجزئ أن أزكي بمال حرام؟
يقول: قلت إن الحج بمال حرام مجزئ، يعني مسقط للواجب. نعم قلت هذا، ما نقول هذا حج بمال حرام لازم يحج مرة أخرى، لا، حجه يكفي، أدى الفريضة، لكن هل قبل أو لا؟ العلم عند الله جل وعلا. إذا كان تائب من المال الحرام واستعان بهذا المال على طاعة الله فقد يقبله الله جل وعلا مع التوبة، لأن التوبة تجب ما كان قبلها. وإذا كان غير تائب فهو كما جاء في الحديث: زادك حرام وراحرتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. لكن ما يقال له أحج عن هذه الحجة، ما يدرى، ما يؤمر بالحج مرة أخرى. وكذلك ما يجوز للمسلم أن يزكي بالمال الحرام، لأن المسلم يخرج المال ليس يخرجه هكذا، وإنما يخرجه طلبا للثواب. وإذا أخرج زكاته بمال حرام هل يحصل على ثواب؟ الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، والمرء إذا تصدق من مال حرام لا يقبل منه، وإن أنفق منه كان عونا له على معصية الله، وإن أبقاه وادخره كان زاده إلى النار والعياذ بالله. فالمجزئ شيء، والقبول وصحة هذا العمل والحصول على ثواب شيء آخر. يصلي اثنان في صف واحد خلف إمام واحد، أحدهما تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، والآخر تغلق دون صلاة أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. لا هذا ندري عنه ولا هذا ندري عنه، ولا نأمر من لف الصلاة كما يلف الثوب الخلق بأن يعيد الصلاة، وإنما على المسلم أن يحرص على أن يؤدي العبادة كما أمر، يؤديها صحيحة يطلب ثواب الله. لكن واحد أداها بإساءة نقول أعدها، أعد صلاتك مرة أخرى؟ لا، ما نقول له أعدها.
يقول السائل: نفقة المسكين والأموال التي تبذل لزينة البيت وبناؤه، نفقة المسكن والأموال التي تبذل لزينة البيت وبناؤه، هل يؤجر عليها المنفق؟
إذا كانت في حدود المعقول، في الشيء المناسب بدون إسراف ولا تقتير، فهو يؤجر عليها. وإذا كانت مصحوبة بالإسراف فهو يأثم بذلك. وعلى المسلم أن يحرص أن تكون نفقته مثاب عليها، لأن المسلم يثاب على النفقة التي فيها العفاف والكفاية له ولأهله ولمن يعول، لا يحوج.
يقول السائل: ما الحكم في من نام عن صلاة الفجر والظهر واستيقظ في صلاة العصر؟
هذا لا يخلو إن كان حريص على الصلاة واتخذ الاحتياطات اللازمة، لكن غلبه النوم فنام، فلا إثم عليه. وعليه حينما يقوم أن يبادر بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا كان متساهل غير مهتم بالصلاة فهذا آثم ويحرم عليه ذلك، ويخشى عليه من النفاق، أو يجره هذا إلى الكفر والعياذ بالله. فرق بين أن ينام عن الصلاة مع أخذ الاحتياطات اللازمة والاهتمام فهذا لا إثم عليه، وبين أن يكون غير مبال ولا مهتم بها فهذا آثم. فالأول حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في سفر، عرس من آخر الليل يعني باتوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا؟ سروا أدلجوا كل الليل، فلما تعبوا قالوا: يا رسول الله لو بتنا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخاف عليهم من تفويت صلاة الفجر، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: أنا يا رسول الله أوقظكم، يريد الراحة للنبي صلى الله عليه وسلم ولإخوانه المسلمين، قال: أنا أحرسكم. فنزل صلى الله عليه وسلم وناموا، فأخذ هذا الذي التزم بالحراسة والإيقاظ يصلي رضي الله عنه، يصلي حتى يحين الفجر فيوقظهم، فغلبته عيناه لحكمة يريدها الله جل وعلا فنام. فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلا بحر الشمس، يعني بعد ما ارتفعت الشمس وشعروا بها وهم نيام. فقام عليه الصلاة والسلام وأمر بالانتقال من هذا المكان، لأن هذا مكان قال فيه شيطان، وأمر الناس فتوضأوا، وأمر المؤذن فأذن وأقام وصلى عليه الصلاة والسلام ضحى. ثم قال للذي التزم بالحراسة والإيقاظ: أين أنت؟ قال: يا رسول الله أخذني الذي أخذك، أخذني النوم، لحكمة يريدها الله ليظهر التشريع. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري.
يقول السائل: هل من الضروري استقبال القبلة عند الدعاء أو تلاوة القرآن؟
يستحب استقبال القبلة، فهو أفضل المجالس ما استقبل به القبلة، وليس بلازم. لو دعا غير مستقبل للقبلة فدعاؤه صحيح.
ويقول السائل: هل يجوز لي أن أقوم بعمرة أخرى لنفسي؟
إذا كنت قد أديت العمرة وأنت في مكة فأكثر من الطواف بالبيت شرفه الله، ولا تكرر عمرة لنفسك ولا لغيرك. فإن أديت العمرة وسافرت إلى المدينة أو غيرها لحاجة ورغبت في العودة من سفرك إلى مكة، فنعم تعود إليها بعمرة إن شئت ولا يلزمك ذلك. وأما وأنت مقيم في مكة فأكثر من الطواف، لأن أفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، والطواف متيسر والحمد لله في كل وقت.
يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الزوجة وبنت عمتها؟
نعم يجوز، وإنما لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأما بنت عمها وبنت عمتها فيجوز الجمع بينهما.
يقول السائل: إذا طلق الرجل امرأته لإتيانها بولد زنا، هل للرجل أن يرفع أمرها إلى القاضي لنفي الولد عنه أو يستر عليها؟
هذا لا يخلو، إن كان اتهام بدون يقين فيحرم عليه أن يرميها بالزنا وهو لم يرى رأي عين. ما يجوز للمسلم أن يسارع في رمي زوجته بالزنا، ويحرم عليه ذلك، وإن فعل فالقاضي سيتولى التثبت، فإن وجد لكلامه مبرر وأدلة أجابه على ذلك وإلا رده. أما إذا كان قد أتت أما إذا كان زنا بدون ولد فهذا الستر عليها أفضل، الستر عليها أفضل. وأما إذا أتت بولد وهو متيقن مثل الشمس بأن هذا الولد ليس له فلا يجوز له أن يضمه إلى نفسه.
يقول السائل: ما حكم الزواج من أجنبية مغتربة عن أهلها وليس لها محرم ولا يوجد لديها إقامة؟
الزواج بالمرأة المسلمة جائز مطلقة مباح، والكتابية اليهودية والنصرانية جائز في الأصل، لكن ما ينبغي للإنسان أن يقدم عليه إلا عند الضرورة، لأنه جاء أن عمر رضي الله عنه يضرب من تزوج بيهودية أو نصرانية فيقال له أحرام هو، فيقول لا ليس بحرام لأن الله أباحه في آية المائدة، فليس بحرام، لكن يخشى منها على تربية الأولاد أن تربيهم على دينها وخلقها، وكان عمر يضرب على ذلك، ولا يجوز للمسلم أن يقدم عليه إلا عند الضرورة. وأما ما دامت مسلمة وإن لم يكن لها ولي فوليها الحاكم، الحاكم القاضي ولي من لا ولي له، فولي الأمر في هذه البلاد جعل ولاية النكاح لمن ليس لها ولي قريب إلى القاضي، يتولى هذا فيزوجها بالكفء.
يقول السائل: إذا دخلت المسجد والإمام راكع وركعت خلفه فهل لي أن أعيد الركعة؟
إذا دخلت والإمام راكع فيلزمك أولا أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم تهوي للركوع بتكبير أو بدون تكبير يجوز. تكبيرة الركوع للمسبوق سنة وليست بواجبة، وأما تكبيرة الانتقال كلها فهي واجبة يجب الاتيان بها، إلا هذه التكبيرة للمسبوق إذا جاء بتكبيرة الإحرام قائما فله أن يركع بدون تكبير، والتكبير أفضل. فإن أدركت الإمام راكعا فتعتد بهذه الركعة، ولا يجوز لك أن تأتي ببدلها بل قد أدركت الركعة. وإن كان الإمام يرفع وأنت تهوي فأنت لم تدرك الركعة حينئذ. وإن شككت فاطرد الشك باليقين وأتي بدلها.
إن اعتمرت ورجعت إلى بلدي ولم أحلق لأنه لم يكن لدي علم بأهمية هذا الأمر فماذا علي؟
إذا تركه بالكلية أو جامع زوجته قبل أن يحلق أو يقصر فيجب عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. وأما إذا علم بهذا قبل أن يجامع زوجته فيقصر أو يحلق وليس عليه شيء، يعني يعذر بلبس المخيط جهلا أو نسيانا.
من اغتسل ليلة الجمعة بنية غسل الجمعة حيث أنه بعد صلاة الفجر لا يخرج من بيته إلا إلى المسجد،
غسل يوم الجمعة كما ورد في الحديث يوم الجمعة، أما إذا اغتسل في الليل فلا يعتبر غسل للجمعة، وإنما يكون الغسل يوم الجمعة، يعني والأفضل أن يكون عند الذهاب. فإن كان قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة وفي نفس يوم الجمعة صح ذلك، أما أن يغتسل ليلا فهو لم يغتسل في يوم الجمعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.